الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الكلام في البحث التمهيدي الثاني، وهو ما هو الفارق المنطقي والضابط الماهوي بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ تعرفون أن كلا النوعين مما يدخلان في استنباط الأحكام الشرعية، فالمجتهد كما يحتاج إلى القواعد الأصولية في عملية الاستنباط، هو بحاجة أيضا إلى القواعد الفقهية. فينبغي أن نوجد المائز الموضوعي الذي به نقول تلك القاعدة أصولية وهذه فقهية. فما هي هذه الطرق التي ذكرت للتمييز بينهما؟ طبعا إذا رجعنا إلى كتب فقهائنا وفقهاء مدرسة الخلافة نجد طرقا للتمييز كثيرة، انصافا كثيرة جدا، ولكن أكثرها منقود مخدوش، لا يعطي المائز الحقيقي، لا يقدم المائز الماهوي بين القاعدتين. لذلك سنقتصر على مجموعتين، مجموعة يتفضل بها علماء الطائفة، علماء الطائفة، ومجموعة أخرى هي أهم ما توصل إليه علماء مدرسة الخلافة. المائز الأول ما ذكره شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري قدس سره، حيث ذكر في كتاب فرائد الأصول الجزء الثاني من صفحة 16 إلى صفحة 18، قال: القاعدة الفقهية ما ينتفع بنتيجتها المجتهد والمقلد. أكرر، القاعدة الفقهية ما ينتفع بها بنتيجتها المجتهد والمقلد، يعني العامي، كلاهما ينتفعان بنتيجة هذه القاعدة، بينما القاعدة الأصولية فلا ينتفع بها وبنتيجتها إلا المجتهد. وأقدم مثالا للتقريب: القاعدة الأصولية كحجية خبر الثقة، إذا توصلنا إلى النتيجة وأن خبر الثقة حجية كما هو المشهور بين المتأخرين، ومن الذي ينتفع بهذه النتيجة؟ المشترك. يطبق الحجية على خبر زرارة فينتفع به حجية مضمون رواية زرارة فيفتي به، ويطبقه على خبر محمد بن مسلم فيصبح مضمون خبر محمد بن مسلم حجة فيفتي به. أما العامي لا شغل له في ذلك، حتى لو ثبتت لديه حجية خبر الثقة لا يستطيع أن يفتي. إن الآن إنسان عامي لنفترض قد قرأ في كتب الأصول وثبتت له على وجه اليقين حجية خبر الثقة، فجاء وقرأ رواية زرارة، فهل يستطيع أن يفتي بمضمونها أو أن يعمل بمضمونها؟ لا يجوز،
لا يجوز،
لا يمكنه ذلك، لأن هذا من مختصات مجتهد. كذلك قاعدة تساقط المتعارضين المتساويين، هذه قاعدة أصولية، أن المتعارضين إذا تساويا في الحجية يعني لا يوجد مرجحات، الحكم ماذا؟ التساقط. هذا المعنى يستفيد منه المجتهد فيبني فتواه على الأصول أو على العمومات الفوقانية بعد تعارض الدليلين الخاصين في موضوع ما، إما يرجع إلى عموم إن كان بيده عموم، وإما يرجع إلى الأصول. إذن سقوط المتعارضين حجة في العودة إلى العموم أو إلى الأصول العملية، فيرجع الفقيه إلى الأصول العملية ويفتي بمضمونها. مثلا يجري أصالة البراءة إذا كان المتعارضان متعارضان في إثبات حكم، فبعد السقوط لا يوجد عنده علم بالحكم فيجري أصالة البراءة. هذه النتيجة هل يستطيع العامي أن يطبقها؟ قطعا لا، ليست من اختصاصاته. إذن القاعدة الأصولية نتيجتها تنفع من؟ فقط المجتهد، ولا تنفع العامي، لا يستطيع العامي أن يطبقها، لا يستطيع أن ينتفع بمضمونها. ها؟ بينما القاعدة الفقهية لا، كما يمكن للمجتهد أن يطبقها يمكن للعام أن يطبق. مثلا قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذه قاعدة من القواعد العريقة في الفقه، يأتي الفقيه يطبقها على مثل على البيع، يقول البيع في صحيحه ضمان، إذن إذا وقع فاسد ففيه ضمان، ويقول للعامي يجب الضمان في البيع الفاسد كما يجب الضمان إذا وقع صحيح. فالعامي أيضا يطبق هذه القاعدة، يلقي القاعدة المجتهد إلى العامي يقول له ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد، فيأتي العام إلى عقد الإيجار فيرى في صحيحها ضمان، ماذا يقول؟ إذن في في فاسدها ضمن. يطبقها مثلا على عقد الهبة المعوضة، وإن كان في كلام في الهبة المعوضة، الهبة المعوضة مضمونة مو الهبة المجانية، هبة معوضة. وهبتك هذا الكتاب على أن تعطيني 1000، معوضة أو لا؟ في صحيحها ضمان. فيأتي العامي ويقول إذن في فاسدها ضمان. فكما ينتفع المجتهد من هذه القاعدة في مقام الإفتاء، ينتفع العام بها في مقام العمل. وهذا هو الفيصل والمائز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. هذا ما جاد به شيخنا الأعظم في فرائده جد المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه. أشكل عليه قال هذا ليس مضطرد، لا يجري في جميع القواعد الفقهية أنه ينتفع بها العامي كما ينتفع بها المجتهد. أنت خبير أن من يقدم مائزا ضابطيا يجب أن يكون ماذا؟ مضطردا، بحيث لا تتخلف قاعدة واحدة عن هذا التمايز، قاعدة واحدة إذا تخلفت سقط المائز، لأن نقيد الموجب الكلية سالبة. دائما عندما نقدم مائز بين حقيقتين يجب أن يكون فيصلا. شو يعني فيصلا؟ يعني لا يتداخل الشيئان ولو في موضع. أنت ماذا قلت أيها الشيخ؟ قلت القاعدة الفقهية يمكن للعامي أن ينتفع بنتيجتها، أليس كذلك؟ وهذا يجب أن يكون ماذا؟ مضطردا في كل قاعدة فقهية. كل قاعدة فقهية يمكن للعامي أن ينتفع بنتيجتها. ماذا يقول المحقق الخوئي قدس سره؟ نحن نرى أن بعض القواعد الفقهية لا يستطيع المقلد أن ينتفع بنتيجتها، لا يستطيع. ويذكر لذلك نموذجا. النموذج الأول نفس القاعدة التي استشهد بها الشيخ الأنصاري، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. من أين للعام أن يعلم أن هذا العقد في صحيحه ضمان؟ من أين له؟ كيف يعرف؟ كيف يشخص؟ بعض مصادق ما يضمن بصحيحه واضحة لكل أحد، لكن البعض خفي جدا. من أين يحدد العامي وكيف يستطيع أن يشير إلى عقد ويقول هذا العقد في صحيحه ضمان؟ إذن ففي فاسد. من أين؟ لا اطلاع عليهم أصلا. إذا جئت إلى العامي تقول له صحيح وفاسد بده وقت حتى ينتبه ماذا تقصد من الصحيح، ماذا تقصد من الفاسد. أو مثلا نموذج آخر، قاعدة الصلح بين المسلمين جائز إلا ما خالف كتاب الله، هي قاعدة الصلح. وأن القواعد التي مهمة والتي لم تلقى عليها الإضاءات كثيرة ومهمة جدا خاصة في الصلح الأممي في الصلح الطوائفي مهم. هذا يدخل في إنتاج المجتمع المسلم الواحد. على كل حال قاعدة هكذا تقول: الصلح بين المسلمين جائز إلا ما خالف كتاب الله. طيب من أين للعام أن يعرف ما الذي يخالف كتاب الله؟ يجب أن يكون مطلع على كل قوانين القرآن، على كل أحكام القرآن، على تفاصيل القرآن، حتى يعرف ما يخالف كتاب الله. هذا مو شغل العام ولا يتمكن منه، فكيف ينتفع؟ وأنا أضيف نموذج ثالث، أضيف نموذج ثالث تأييدا لكلام السيد الخوي: قاعدة القرآن. قاعدة القرآن لها نمطان. النمط الأول في استكشاف الموضوعات المشتبهة، يعني مثلا هذا المال يا أخي إما لي وإما لك، ولم نتصالح، لم نرضى بالصلح، لك يا مولانا تعال نتصالح، قسم لك وقسم إلي ونسامح بعضنا والصلح خير. تقول لا مولانا أنا ما تعودت على الصلح، أنا عادة المنازعات، إذا لك خذه كله وإذا كله وإذا لي أعطنيه. هنا يرجى بعض الفقهاء تشخيص المالك إلى ماذا؟ إلى القرآن، باعتبار أن القرآن لكل أمر مشكل، وهذا مشكل، هذا لا كلام لنا به، هذا يستطيع أن ينتفع به العام بلا رأي. لكن بعض الفقهاء طبق القاعدة على استكشاف حكم الله، ولم يخص القاعدة بخصوص اكتشاف الموضوع المشتبه، إنما قال إذا عينا عن الوصول إلى دليل الحكم نرجع إلى القرآن. يا أخي بالأخر هذا حرام ولا حلال؟ أقرأ. بعضهم هكذا قال، جعل القرع طريقا لاكتشاف حكم الله، حكم الشرعي. بل بعضهم قدمها على الأصول العملية، لأن الأصول العملية تنتج وظيفة، أما لسان دليل القرعة يكشف عن الحكم.
عفوا من هم لو سمحت؟
هل أتنظر إلى من قال؟
لأنه مشكل، يعني هذا
ليش مشكل؟ ليش مشكلة؟ ليش مشكلة هنا؟ ستأتي إن شاء الله. ليش مشكلة؟ والله عز وجل والرواية تقول القرعة لكل أمر، ما قال لكل موضوع، إطلاقها شامل. أنا هذا مو بحثنا، نحن بحثنا تمثيلي. الآن كيف للمكلف، كيف للمقلد أن يجري القرآن؟ أن يجري القرآن، لأن الاشتباه في الحكم ليس من اختصاصات، من اختصاصاتنا مشتبه. هل أن اشتباه المكلف حجة في الرجوع إلى القرآن؟ هل عطلنا التقليد؟ لأن اشتباهات المكلف في الحكم الشرعي كثيرة جدا لو لم يقلد، صحيح؟ إذن يقول المحقق الخوئي لشيخنا الأنصاري: هذا الضابط ليس موضوعي، لأن هناك جملة من القواعد الفقهية لا يتمكن العامي من الانتفاع بنتيجتها لعدم قدرته على التطبيق، لعدم قدرته على التشخيص. بعد هذا يأتي شيخنا اللنكراني قدس سره، يشكل على سيد الخوي انتظارا للشيخ الأنصاري، يقول أن مقصود الشيخ الأنصاري من انتفاع العامي بالقاعدة الفقهية أنه ينتفع بها بعد الفحص وبعد دراسة المورد وبعد السؤال، بعد أن يسأل عن كل المعطيات يستطيع أن يطلب. يعني مثلا في قاعدة ما يضمن وما لا يضمن، صحيح في بداية الأمر العامي لا يستطيع التطبيق، لكن يأتي ويسأل ما هي العقود الصحيحة التي في صحيحها ضمان، فيقال له البيع، الإجارة، الهبة المعوضة، النكاح، تذكر له العقود التي في صحيحها ضمان. وبعد هذا الاكتشاف يستطيع أن يطبق على فاسدها أو لا؟ يمكنه أن يطبق أو لا؟ نقول له أيها العامي في صحيح البيع ضمان، فلما يقع فاسد ماذا يقول العامي؟ فيه ضمان، انتفع أو ما انتفع؟ فلا يقصد الشيخ الأنصاري من انتفاع العامي من نتيجة القاعدة الفقهية أنه ينتفع بها دون الفحص والتتبع والسؤال، لا، يسأل ويتتبع عن كل الظروف وكل المعطيات وكل الشروط المحيطة بهذه القاعدة، فإذا عرفها استطاع أن يطبق مضمونها. أما في القاعدة الأصولية حتى لو انتبه، حتى لو فحص، حتى لو سأل وأصبحت القاعدة الأصولية بيده كالعجينة، لا يستطيع أن ينتفع. إذا نقول للمحقق الخوي كما يقول شيخنا الأستاذ، مقصود الشيخ، تكرار، الشيخ الأنصاري ليس حيث ذهبت من أن المكلف لو ألقيت إليه القاعدة مباشرة لا يتمكن من الانتفاع بمضمونها بنتيجة، لا، مو هذا مقصوده. مقصوده بعد الدراسة والسؤال والاستفهام والاستعلام والإحاطة بكافة تفاصيل القاعدة يمكن أن ينتفع بنتيجتها أو لا؟
يمكن.
أما في القاعدة الأصولية حتى لو سأل واستفهم واستعلم واستبان وتفحص وأصبحت تفاصيل القاعدة الأصولية بين يديك العجينة، هل يستطيع أن ينتفع بنتيجتها؟ هذا مقصود الشيخ الأنصاري، فإشكال المحقق الخوي عليه غير صحيح. أقول وفي الثلاثة نظر، فيما أشكله المحقق اللنكراني على السيد الخوي إشكال، وفيما أشكله المحقق الخوي على الشيخ الأنصاري إشكال آخر غير الذي ذكره المحقق الأنكران، وفي أصل الفارق والمائز الذي ذكره الشيخ الأنصاري إشكال في الثلاثة. أما الإشكال الذي يرد على أستاذنا الأنكران فنقول له أن هناك قواعد فقهية حتى لو ألقيت التفاصيل ب التربية العامة لا يمكنه أن يطبقها، لا يمكنه أن يطبقها. لماذا؟ لأن تشخيص موضوعها وموردها، انتبه، يحتاج إلى رأي اجتهادي. هنا انتبه قليلا، نحن نظن أن الآراء الاجتهادية فقط في معروض الموضوع، فقط في المحمول في الحكم، وأن المجتهد دوره استنباط الحكم الشرعي. أما الموضوعات فليس له دور في استنباطها واستنتاجها، هكذا نحن نظن. هذا خطأ.
فقد استشكل عليك أيضا،
لسه ما كملت، قول لا إله، حتما سيقال كفر. هل يقول الله
محمد رسول الله
علي ولي الله؟ ما شاء الله. خلينا نكمل، يعني الاخوه اللي بيحبوا يستشكلوا ما في مشكله، بس خلينا نكمل بيان الجهه. ها، البعض قد يظن ان الراي الاجتهادي للمجتهد مخصوص في الحكم الشرعي، أما موضوع الحكم الشرعي فاكتشافه وتشخيصه يستوي به المجتهد والعام. يعني مثلا تجب الصلاة، دور المجتهد استنباط تجب، أما الصلاة الذي هو موضوع تجب لا، ليس دوره استنباطه. أقول هذا الفهم خاطئ. هناك موضوعات في العبادات والمعاملات يحتاج تشخيصها إلى رأي اجتهادي، ولا يكفي تشخيص العام بفهمه العرفي، لا يكفي. تشخيص موضوع جملة من الأحكام تحتاج إلى ماذا؟ إلى اجتهاد، إلى استنباط، إلى استخراج من الأدلة لتشخيصها. هذا كيف؟ الوقت انتهى، وأنا أحب أن أكون ملتزم بالوقت. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله الدرس القادم نكمل هذه الإشكالات. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.